إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل وخشيته وطاعته وطاعة رسوله، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أيها المسلمون، لا يخفى عليكم يا من تشرفتم بالانتساب إلى دين الإسلام، لا يخفى عليكم أن من أعظم مقاصد هذا الدين العظيم الذي ندين الله تعالى به إقامة مجتمع طاهر نقي. الخلق سياجه والعفة طابعه والحشمة شعاره والوقار دثاره تراعى فيه الحرمات وتصان فيه الأعراض، ولا تهيج فيه الشهوات ولا تثار فيه عوامل الفتنة وتضيق فيه مسالف الغواية وتقطع فيه أسباب التهييج والفساد. وللمرأة المسلمة العفيفة أما وأختا وزوجة وبنتا النصيب الأوفر في الحفاظ على هذا المجتمع وتماسك أخلاقه واستقامة أحواله وصيانة أخلاقه وضبط سلوكاته من عوامل الانفكاك والانحلال والنيوع المؤدي إلى السقوط الحر في أحضان الرذيلة ومهاوي الانتكاس والإفلاس في القيم والأخلاق. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعميلا، وإن مما عملت به البدوى في أكثر بلاد المسلمين تبرج النساء وسفورهن وعدم احتجابهن من الرجال وإثار الاختلاط بهن في الأماكن العامة وفي الأسواق وفي الشوارع وما إلى ذلك، لا سيما مع حلول فصل الصيف وفرص الراحة والاستجمام المتاحة له، وتنقلات الناس في أسفارهم، ورجوع المغتربين إلى ديارهم، وشد الرحال إلى شواطئ البحار وإلى حدائق الألعاب والتسلية والمقاهي والمطاعم وما إلى ذلك. وكل هذا عباد الله من المنكرات العظيمة كما لا يخفى، ومن المعاصي الظاهرة التي هي من أعظم أسباب العقوبات ونزول النقمات لما يترتب عن السفور والتبرج من إشاعة الفاحشة وتشجيع المنكر بين الناس وتشجيع المنكر بين الناس وذهاب العفة وقلة الحياة وعموم الفساد وما إلى ذلك من المضار، من المضار والمخازي التي تلحق المجتمع جماعة وأفراد إذا تساهل في مثل هذا الأمر. أيها المسلمون، إن التبرج والسفور كما يعرفه العلماء هو إظهار المرأة زينتها للرجال الأجانب ممن ليسوا من محارمها. يقال تبرجت المرأة إذا أبرزت زينتها ومحاسنها للرجال، إذا أبرزت محاسنها وزينتها للرجال الأجانب عنها. ويدخل في التبرج خلع الحجاب وإظهار المرأة شيئا من بدنها أمام الأجانب عنها، وإداء الزينة المكتسبة من الثياب الجميلة والثياب التي تكون تحت عباءتها فضلا عن اللباس العاري أو الشفاف أو المحجم للعورة. ويدخل في التبرج أيضا إبداء المرأة في نفسها للأجانب بمشيتها وتمايلها وتبخترها وتعطرها. ومن التبرج الضرب بالأرض، وكانت هذه عادة النساء الجاهلية، كنا يلبسن الخلخال وهو غير موجود الآن إلا في بعض البلاد. والله عز وجل قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لكن يعوضه اليوم لبس المرأة للكعب العالي المحدث، للصوت المبرز لصدرها الذي ينبئ عن حالها، وقد يكون أشد تحريك للشهوة من النظر إلى الزينة. ومن التبرج أيضا كما قال العلماء الخضوع بالقول والملايمة في الكلام واختلاط النساء بالرجال وملامسة أبدانهن أبدان الرجال والتقبيل والمصافحة والتزاحف في المراكب والممرات ومثل ذلك. أيها المسلمون، اعلموا أن التبرج والسفور محرم في كتاب الله وبالسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، والمرأة كلها لا يصح أن يرى منها من ليس من محارمها شيئا من بدنها ولا من شعرها ولا من لباسها الظاهر. وما يفعله أكثر النساء هذا الزمان من التهتك والابتذال والتبرج والعري الفاضح وإثارة الفتنة وأسبابها ما هو إلا مجاهرة بالمعاصي، مجاهرة بالمعاصي واختداء بالكافرات، اختداء بالكافرات وإفساد في الأرض بعد إصلاحها، وإفساد في الأرض مع إصلاحها، مع أن الأمر بالتستر وأحكام الحجاب في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم واضحة في نصوصها، ظاهرة في دلالتها، لا تحتاج إلى تبليغ أو بيان أو إظهار جهد لإقامة الحجة، بل هذه الأحكام ليست محصورة في عصر دون عصر، ولا مخصوصة بفئة دون فئة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه مخاطبا نساء النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطبع الذي في قلبه مرض، وقلنا قول المعروف وقرن في قلوبكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقيم الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. فالله سبحانه وتعالى بهذه الآية خاطب نساء النبي أمهات المؤمنين، وهن من خير النساء وأطهرهن وأبعدهن عن الخضوع بالقول. والخضوع بالقول هو التليين الكلام وترقيقه حتى لا يطمع فيهن من في قلبه مرض، وأمرهن بتزيين البيوت، ونهاهن عن التبرج وهو إظهار المحاسن والزينة من الرأس والعنق والذراع والصدر والساق وما إلى ذلك. وقد كانت النسوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفتن إليه ليبايعوه عن الإسلام، والبيعة كما قال العلماء لا تكون إلا في أمور العظام وواجبات النساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن على أن لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، والترمذي في جامعه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا، أن لا تشركي بالله شيئا، ولا تسرق ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين رجليك ويديك، وأن لا تخون وأن لا تنوحي من النياحة التي كانت في الجاهلية الذي يصحبه البطن، بطن الخدود وندم ونزع الشعور، وأن لا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. وأما الأحاديث التي جاءت في نهي عن التبرج معاشر المؤمنين والتحذير مما ينجم عنه من عواقب وخيمة وعقوبات جسيمة نهيا وإخبارا، فهي أكثر من أن تحصل وأشهر من أن تذكر، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني لا تسأل عن حالهم المزرية ومآلهم الخاسر في الدنيا والآخرة: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد آبق فمات، يعني مات عاصيا لسيده، ورجل وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مهنة الدنيا فتبرجت بعدها فلا تسأل عنها. امرأة غاب عنها زوجها يعني بموت قد كفاها مهنة الدنيا، يعني لم تكن المطلق يا مخالطة الرجال والسعي لأجل لقمة العيش كفاه مولة الدنيا فتبرج بعدها فلا تسأل عنه. رواه أحمد في مسند والبخاري في الأدب المفرد. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد لقيته امرأة في الطريق شم منها ريح الطيب ينفح فقال لها يا أمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت نعم. قال لها وله تطيبت أي من أجل الخروج للمسجد؟ هذه خرجت متطيبة للمسجد لا تريد فتنة ولا إغراء. فقالت نعم. فقال إني سمعت حبي يعني محبوب صلى الله عليه وسلم أبا القاسم يقول لا تقبل صلاة لامرأة جاء إلى هذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة غسلها من الجنابة. ولهذا جاء أيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه وعيد شديد قال إذا خرجت المرأة إذا استعفرت المرأة إذا استعفرت يعني مست من العطر والطيب إذا استحضرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فلها كذا وكذا وكان قول شديد رواه أبو داود وهو صحيح. في رواية للنسائي قال فهي زانية ليس المقصود أنها زانية السن الحقيقي الذي يوجب الحد ولكن كانت سببا في نظر الناس إليها وأنتم تعلمون أن من الزنا زنا العين لأن العين تزني والرجل تزني وأشياء كثيرة من أعضاء الإنسان فسماه النبي صلى الله عليه وسلم زانية. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أخبر أمته بما يكون في آخر الزمان في آخر الزمان من الجهل والإعراض عن العلم وظهور الفتن قال صلى الله عليه وسلم صنفان أي فئتان من أهل النار لم أراهما يعني لم تكن في عصره صلى الله عليه وسلم وإنما جاءت بعده والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في مستقبل الزمان لأن الله عز وجل يوحي إليه. قال صنفان من أهل النار لم أراهما قوم معه صياط كأرناب البقر يضربون الناس. وشرح العلماء هذا للشرط الذين يحملون الصياط يضربون بها الناس ظلما يعني بغير حق سواء كان شرط او غيره. هذا ذكره المصطفى انه يكون في اخر الزمن. ثم قال ونساء هذا محل الشاهد كاسيات عاريه مميلات مائلات رؤوسهن كاسلمه البخت المائله اسلمه البخت يعني التي تشبه بالحلبة التي تكون على الجمل. وهذا أن النساء يعمدن إلى شرورهن فيزدن فيها أو تصب هذه الشرور على شكل شيء يلفت الانتباه فكأنه حلبة جمل سواء كان ذلك بالشعر أو كان بالعصائر أو كان بأشياء أخرى. قال رؤوسهن كأسلمة بخت مائلة يعني يعظمنها ويكبرنها ليلفت الناس اليها او النظر اليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد من مسيره كذا وكذا. وروى الطبراني في المعجم الصغير بسند حسن عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله واله وسلم قال سيكون في اخر الامه نساء كاسيات عاليات رؤوسهن كأسنمات البخت إلعنهن فإنهن ملعونات. يقول الحافظ ابن عبد الله في شرح هذا الحديث أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد في هذا الحديث النساء اللائي يلبسن الثياب الخفيفة الشفافة التي لا تستر وتصف وتبين فهن كسيات بالاسم
عالية في الحقيقة، ولهذا قال كاسية عالية، فكان من امرأة يخيل إليها أنها قد كسبت نفسها، ولكنها في الحقيقة عالية لما يترتب في النظر إليها من الفتنة وإثارة الشهوة وما إلى ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إلعانهن فإنهن ملعونات، اللعن قال العلماء هو الطرد من رحمة الله عز وجل والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا يدل كما قال العلماء على أن التبرج كبيرة من كبائر الذنوب يجب التوبة منه. والمقصود باللعن هنا الجنس والعموم للتعيين لوجود المكفرات المحية والموانع التي تمنع الحق الوعي، بمعنى أن الإنسان لا يذهب إلى المتبرج ويقول لعنة الله عليه، هذا لا يجوز، التعيين لا يجوز في ذلك. وإنما على جنس العموم قال لعن الله المتبرج، لكن لا يقول لعنة الله عليه، حتى لا يفهم الحديث من غير أن يكون فقه في فهمه. فبادروا رحمكم الله سبحانه وتعالى إلى العمل الصالح، غاروا على حرمة الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يحفظكم في أنفسكم وفي أموالكم وفي أهليكم وفي أولادكم. وفقني الله وإياكم إلى العمل بهدي كتابه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذا الذي تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم وهو الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أحمده سبحانه وأشكره وهو الحليم الشكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الغفور، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع يوم النشور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب به الأعوام والشهور. أيها المسلمون، استبحال ظاهرة التبرج في أمة الإسلام وشيوعها بين الأسر نذير خطر على الأمة بأسمها، نذير خطر على الأمة بأسمها، فيجب الحذر ويجب التحصن، ويجب على المسلمين أن يعرفوا حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم حتى لا يقعوا في الحرج. وكل هذا إنما يكون إذا صدقت النية، صدقنا مع الله سبحانه وتعالى وتصالحنا معه سبحانه وتعالى واتقينا الله سبحانه وتعالى فيما أمر وفيما نهى عنه وزجر، وذلك بلزوم بعض الأسباب الشرعية التي سيكون لنا إن شاء الله عود إليها في مستقبل أيامنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمن يحبه ويرضاه، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم صل على ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وصحنا دنيانا التي بها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.